بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس بعد المئتين من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى. ثم قال رضي الله عنه: ففرقة تقول هذا من الذنوب ولا يفسد العمل، لأن العمل قد مضى وختم بالصحة فلا يفسد بعد الخاتمة، وما لحق العبد بعد ذلك فقبله من هذه الآفات فلله في ذلك على العبد مقام ومطالبة والعمل لا يبطل.
طبعا إخواننا، يعني هناك كلام طويل في قضية علاقة الرياء بقبول الأعمال. الأعمال أيها الإخوة لها حكمان: حكم دنيوي يحكم به الفقيه، فإذا استجمعت العبادة شرائطها وأركانها وكانت صحيحة بموازين الفقه نقول صحت الصلاة والعبادة وسقط القضاء وبرئت الذمة عند الله عز وجل. لكن هل هناك إثم؟ طبعا إخواننا الإثم موجود، لأن الرياء معصية بل هو من الكبائر، ويعظم هذا الرياء بقدر نوعه وقدر خطورته. ومر معنا بالأمس تقسيم للرياء، إما رياء في أصل العمل أو في وصف العمل، وإما أن يكون عارضا أثناء العمل أو أن يحصل بعد العمل. طبعا كل مرتبة الإنسان يأثم بقدرها وينقص من أجره بقدرها، وربما كانت الصلاة أو العبادة فقط براءة ذمة وأن إسقاط فرض من غير أن يحصل الإنسان منها شيئا من الخير. على كل حال، الرياء قليلا كان أو كثيرا من الكبائر التي يجب على الإنسان أن يراعيها وأن يحترز منها وأن يحفظ العبادة منها وأن يحقق في نفسه سر الإخلاص لله تبارك وتعالى.
وقالت فرقة: يبطل العمل ولو بعد حين إذا قبل العبد الآفة.
والعياذ بالله، يعني هذا كلام خطير إخواننا. يعني أنت ربما تحافظ على عبادتك 20 سنة ثم ترائي بذلك، فينعكس هذا الرياء بعد 20 سنة على ذاك العمل الذي حافظت عليه كل هذه المدة، يبطل بعد صحته، بمعنى إخواننا أنه يذهب أجره، بمعنى أنه يأثم الإنسان بذلك، لا أن عليه القضاء بعد ذلك. وإن كان بعض الصالحين ربما كلف نفسه أن يقضي الصلاة إذا شعر فيها بأدنى شيء من الرياء، يعني لا يقبل أن يتقرب إلى الله إلا بعمل خالص لله عز وجل. لذلك كنا نسمع أيها الإخوة من مجاهدات الأولياء الشيء الكثير، يعني ذاك الذي قضى صلوات 40 سنة، لماذا؟ لأنه استحيا لما صلى بالصف الثالث أو ربما صف متأخر، شعر أنه كان يحرص على الصف الأول حتى لا يقال عليه أنه مقصر وكذا، إذا شعر أن ذلك كان رياء فقضى كل تلك الصلوات. طب يا ترى هل يلزمه القضاء؟ الجواب لا، لكنه حالة خاصة، ما رضي أن يتقرب إلى الله إلا بعبادة خالصة لله عز وجل. والحقيقة أخواننا أن هذا شيء صعب جدا، لأنه ما في مرتبة في الإخلاص إلا وفوقها مرتبة. يعني هذا الولي نفسه الذي قضى كل هذه الصلوات ربما بعد فترة من الزمن يرتقي مقامه فينظر إلى هذا العمل أنه كان فيه شيء من الخلل. لذلك أيها الإخوة، نحن دائما نجتهد في صلاح أعمالنا ونجتهد في الإخلاص في ذلك، ثم نقف على باب الله عز وجل نسأله القبول لهذا العمل بفضله وكرمه، ونسأله أن يتجاوز عما فيه من خلل. وكلما رقانا ربنا إلى درجة نسأل الله أن يجعلنا أهلا لذاك المقام وأن يوفقنا إلى آداب ذاك المقام، ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا دائما توفيقا وإخلاصا وأن يتوج ذلك بالقبول.
وأحب المحمدة وأدخل المخلوقين في عمله، وأحب عندهم الثناء والمنزلة والجاه.
قل فأخبرني إذا هم العبد بعمل البر.
يعني انظروا إخواننا إلى هذا الكلام الدقيق. هذا الإمام إخواننا العظيم يفرق لنا بين الحالتين. فعلا نحن الآن إخواننا أمام عبادة نؤديها بين يدي الله، نؤديها بين يدي علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى. يعني الإنسان منا أحيانا والله يستحي أن يتكلم، والله يستحي إخواننا أن حتى أن يعمل العمل. لماذا؟ لأنه يعمل عملا وربنا يعلم الخلل الذي فيه. يعني أنا عم بتكلم وكذا وتكلم عن الإخلاص وربي يعلم مني غير ذلك، والله شيء يعني حقيقة يجعل الإنسان يستحي من الكلام ومن الفعل، حتى عندما نريد أن نعمل عملا فيه عبادة لله عز وجل. والله شيء مؤلم أن نتكلم عن الإخلاص ونحن مراؤون، أن نخطب عن الإخلاص ونحن مراؤون. والله شيء عجيب وشيء إخواننا فعلا مخيف. يعني تصوروا الآن إنسان عم يقرأ كلام الصوفية في الإخلاص، عم يشرح الآيات قبل ذلك والأحاديث قبل ذلك، عم يتكلم عن الإخلاص وهو مرائي. أستغفر الله وأتوب إليه. والقضية أننا لا نعمل بين يدي أناس يجهلون. القضية أنا أمام الناس أمر سهل جدا، ليه؟ أستطيع إخواننا أن أبهر عقولهم وأن أستميل نفوسهم وأن أجلب أبصارهم بإيش؟ من خلال إصلاح ظاهري. لكن القضية أننا نعمل بين يدي علام الغيوب، ونسأل الله أن يغفر وأن يعفو وأن يصفح، ونسأل الله أن يستر، ونسأل الله أن يعافينا من أمراضنا الظاهرة ومن أمراضنا الباطنة. لذلك إخوتي الأكارم، نحن الآن عندما نتكلم في هذه القضية واجبنا أن نصحح التوجه إلى الله تبارك وتعالى. لذلك يا أخواننا، يعني دائما في هالقضايا هي ليجب علينا أن نقرأ ما ذكره العلماء من معايير دقيقة. ألا في كتير ناس بيقول لك أنا مخلص لله، أنا عم بشتغل لله، هو هكذا يزعم إن أنا عم بشتغل لله. ليه؟ هو لا يفهم العمل لله إلا أنه ما بياخذ مال عليه. يعني أنا الآن مثلا أدرس هذا الدرس، أنا ما بأخذ مال عليه، معنى أنا مخلص أستغفر الله وأتوب إليه. طيب عدم أخذي للمال على هالدرس هذا معناه أنا إنسان مخلص؟ مو شرط أبدا، لأن إخواننا في عنا نيات فاسدة أخطر من موضوع المال. يعني يا محلى أخذ المال. أنا إذا عم درس هلا لأنال شهرة، لأنال مكانة، لأشعر بنشوة الكلام أمام الحاضرين، حتى أسر بإقبال الناس علي وإعجاب الناس بي، أنا إذا كنت هكذا والله أنا أسوأ الناس. لذلك أيها الإخوة، بعضنا يقول أنا عم بشتغل لله. أنا بقول له يا أخي هالكلمة لا تزكي نفسك فيها، قل أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص، وأسأل الله أن يحققنا بالإخلاص، وأسأل الله أن يصرف عنا جميع أنواع الرياء. وإلا والله لو قرأنا كتب الصوفية ومنها هذا الكتاب، منها هذا الكتاب أيها الإخوة، وأحياء علوم الدين وأمثال ذلك والرسالة القشيرية وكذا مما ذكره الأولياء والصالحون، والله يا أيها الإخوة يكاد ألا يسلم لنا عمل. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية أخواننا. والعمل القليل مع الإخلاص أفضل من العمل الكثير بلا إخلاص. طيب نحن ماذا نفعل؟ يجب علينا أن نكثر العمل ما استطعنا، وأن نجاهد أنفسنا في سر الإخلاص لله تبارك وتعالى. وإذا عملنا عملا يجب علينا أيها الإخوة أن ننظر إلى ما فيه من خلل حتى لا نعجب به، وإنما ننظر إلى العمل والله فيه رياء، والله فيه سوء أدب، فيه تقصير كذا كذا، نقول يا رب هذا جهد المقل، هذه بضاعتنا المزجة، نضعها بين يدي كرمك وجودك وإحسانك. اللهم تقبل منا ما وفقتنا إليه من خير، وتجاوز عما وقعنا فيه من خلل، ويبقى حالنا مع الله دائما. يعني أنا الآن إخوان إذا بدي أنظر إلى عملي بقول أستغفر الله وأتوب إليه، وين عملنا الصالح؟ وين الإخلاص؟ وين الصدق؟ وين كذا؟ طيب يعني ماذا نفعل؟ نترك العمل؟ لا، لكن نعمل أيها الإخوة، ونبقى في جهاد في أنفسنا حتى يعني نستطيع إن شاء الله تعالى بتوفيق الله أن نتجاوز هذه القنطرة وأن نصل إلى باب كرم الله عز وجل، فنرى عنده القبول للأعمال التي وفقنا إليها، ونرى عنده مغفرة لما وقعنا فيه من خلل في أصل العمل ومن خلل في وصف العمل، ولما اعترانا من آفات أثناء العمل، ولما أصابنا من آفات بعد العمل. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.